سرابي وأنت عتق روائي.
كم موقف إذهال عن وعلى ومن أكرم.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد سلاح الجو الإيراني يؤكد أن الأعداء سيتلقون صفعة مؤلمة تجعلهم يندمون لو ارتكبوا أي حماقة. الفصائل الفلسطينية تؤيد عملية الطعن في القدس المحتلة وتعتبرها دليل تصاعد الفعل المقاوم. بايدن يحذر بكين من عواقب أي مساعدة تقدمها لروسيا في حربها على أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد سلاح الجو الإيراني العميد طيار حميد واحدي أنه لو ارتكب الأعداء أي حماقة سيتلقون صفعة مؤلمة تجعلهم يندمون. وقال واحدي على هامش بدء أعمال معرض دسفول للصناعات الجوية في نسختها 20 إن جميع المعدات والأسلحة التي يستخدمها سلاح الجو في الجيش الإيراني تم تطويرها والارتقاء بها على يد المختصين المحليين في وزارة الدفاع. وأعرب عن عمله بتصنيع ما يحتاجه سلاح الجو من طائرات مقاتلة على يد المختصين المحليين قريبا، مؤكدا أن إيران ليس لديها أطماع في أي بلد. أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن تأييدها لعملية الطعن ضد أحد المستوطنين في مدينة القدس المحتلة صباح اليوم. وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان لها إن عملية القدس ضد جنود الاحتلال تأكيد على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة، وأن المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وطرد الجيش المحتل والمستوطن المغتصب لها. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه حركة المجاهدين الفلسطينية على أن عملية الطعن البطولية عمل مقاوم يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المواجهة حتى الخلاص الشامل من الاحتلال، داعية إلى المزيد من العمليات التي تستهدف الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ من عواقب أي مساعدة تقدمها بكين لروسيا في حربها على أوكرانيا. وقال البيت الأبيض بعد اتصال بعد الرئيسين دام نحو ساعتين إن بايدن عرض العواقب التي ستواجهها الصين في حال قدمت دعما ماديا لروسيا. بدورها نقلت وسائل أعلام صينية عن الرئيس شي قوله إن الصراعات على غرار الأحداث في أوكرانيا لا تصب في مصلحة أي أحد، ودعا واشنطن والأطلسي إلى حل خلافاتهما مع روسيا عبر الحوار، مشددا على أولوية إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه لا يستبعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قريبا، مؤكدا أن على كييف توقيع إجراء استسلام في حال عدم توصلها لاتفاق مع موسكو. كما أكد لوكاشينكو اقتناعه بأن روسيا ستتعامل مع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بمفردها، مضيفا أن لا أحد طلب من مينسك المشاركة في هذه العملية. إلى ذلك أكد الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج على وجود عقبات كبيرة تمنع أوكرانيا من الانضمام للاتحاد الأوروبي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى ما قاله الخبير أحمد الحاج علي.
الانضمام للاتحاد الأوروبي، وأمام هذا الانضمام عقبات كبيرة منها يعني موافقة 27 دولة أوروبية على هذا الانضمام، وكذلك أيضا أن أوكرانيا هي دولة فيها صراع داخلي بغض النظر عن العملية العسكرية الروسية، وضمها للاتحاد الأوروبي قد يجلب الكثير من المشاكل، ويعني بتكفي الاتحاد الأوروبي أزمة النازحين، وهناك أكثر من 5 ملايين نازح باتوا في الدول الأوروبية من أوكرانيا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا الجانب الأوكراني لم يحسم أمره فيما يتعلق بالضمانات التي يجب أن يعطيها للجانب الروسي حول نزع السلاح، فيعني الحيادية من دون نزع السلاح لا يوجد لها يعني أي قيمة، واستمرار بضخ السلاح إلى أوكرانيا وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية ومليارات الدولارات التي ترصد لإيصال السلاح إلى نظام كييف الذي لم يعد يسيطر على الأقاليم الأوكرانية، السلطة المركزية لم تعد تسيطر على الأقاليم الأوكرانية الأخرى، وهذا السلاح يقع بأيدي المجموعات اليمينية المتطرفة مثل فوج أزوف وغيره من النازيين الجدد، وهذا يشكل خطرا ليس فقط على الأمن القومي الروسي وعلى الدول الأوروبية، وأظن أن الدول الأوروبية تعي هذه المسألة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا المطلب الروسي بالاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم والاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، حتى الآن الجانب الأوكراني لم يحسم أمره في هذا الخصوص، وحتى لو حسم أمره في هذا الخصوص المطلوب هو اعتراف دولي بهذا الأمر. يعني إذا اعترف نظام كييف الفاقد شرعيته وسلطته على الأرض، فما هو حال دول حلف شمال الأطلسي الناتو والولايات المتحدة الأمريكية التي تمنع أي توصل إلى أي تفاهم أو اتفاق أو تسوية؟
جددت الصين مطالبتها بضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، مؤكدة أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية معاناة الشعب السوري. وقال ممثل البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف جيانغ دوان خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يجب الاعتراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها فضلا عن حق الشعب السوري في طريقة العيش والنمو، مضيفا أن حقيقة استمرار الأزمة السورية حتى الآن تثبت أن التدخل الخارجي والعقوبات لن يزيد سوى من معاناة عميقة لأي بلد. دعت المبادرة الديمقراطية في تونس إلى المشاركة في تظاهرة حاشدة وسط العاصمة غدا الأحد احتفالا بعيد الاستقلال وللمطالبة بعودة المسار الدستوري في البلاد. وأكد بيان للمبادرة الديمقراطية أن المسيرات ستنطلق من وسط العاصمة باتجاه ساحة باردو قبالة مقر البرلمان المعلقة أعماله تزامنا مع الذكرى 66 لاستقلال البلاد، داعيا إلى التمسك بمواصلة نضال وإسقاط الانقلاب وعودة المسار الدستوري بوصفه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والمأزق السياسي في البلاد بحسب تعبيره. وأخيرا أكد إمام جمعة مدينة نجف الأشرف السيد صدر الدين القبنشي أن وجود مقرات إسرائيلية في مدينة أربيل يعد تجاوزا على السيادة العراقية. وقال السيد القبنشي إن مدينتي أربيل والسليمانية لهما السيادة الكاملة لكن المواقع الإسرائيلية لا سيادة لها، مضيفا أن واقع القضية هو وجود مقرات إسرائيلية في شمال البلاد ويعد هذا تجاوزا على السيادة العراقية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قيد سلاح الجو الإيراني يؤكد أن الأعداء سيتلقون صفعة مؤلمة تجعلهم يندمون لو ارتكبوا أي حماقة. الفصائل الفلسطينية تؤيد عملية الطعن في القدس المحتلة وتعتبرها دليل تصاعد الفعل المقاوم. بايدن يحذر بكي من عواقب أي مساعدة تقدمها لروسيا في حربها على أوكرانيا. لهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا في عراق الرافدين: الزيارات المليونية في العراق وأصلاح أوضاع العراقيين. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا ونسلط الضوء على توافد مئات الآلاف من الزائرين إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مناسبة 15 من شعبان في هذه المدينة. وندعوكم للتواصل معنا مستمعينا مستمعاتنا بآرائكم في هذا الإطار، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22 01 37 62، رقم الثاني 22 01 37 68، ورقم الثالث 22 01 38 48. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأحبة، وذلك على الرقم التالي. نستقبل الرسائل الصوتية والنصية: 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. توافد مئات الآلاف من الزائرين إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مناسبة النصف من شعبان وتهنئة أئمة أهل البيت عليهم السلام بولادة الآخذ بثأر الحسين وثارات الأنبياء ومنقذ البشرية من الظلم والطغيان. وشهدت مراسم الزيارة التي يشارك بها ملايين العراقيين وعشرات الآلاف من العرب والأجانب من المؤمنين من مختلف أصقاع العالم، انسيابية عالية بخطط أمنية لم تنقطع أو لم تتقطع فيها الطرق، وقد سمحت بوصول المركبات إلى مئات الأمتار عن العتبات المقدسة. وتتكرر في كل زيارة مليونية مظاهر الكرم والخدمة والتواضع والمحبة بمشاهد لا يمكن أن ينساها أي إنسان يشارك بهذه المراسيم، وعلى طول الطرق المؤدية للمراقد المقدسة، بحيث يحكم الزائر أكيدا أن هؤلاء الناس مختلفون تماما عمن يراهم في الأيام الأخرى، سواء في العراق أو في أي مكان آخر من الدنيا. حلقة برنامج عراق الرافدين لهذا اليوم سنخصصها لهذا المبحث المهم والضروري، وهو تأثير الزيارات المليونية والأخلاق الفاضلة من كرم وخدمة وتواضع التي يراها الناس في مواسم الزيارة على الأخلاق العامة والسلوك المجتمعي للعراقيين. وسنضرب مثالا أو مثالين لتركيز الفكرة. فمثلا يقوم زعماء العشائر والوجهاء بإقامة سرادق الخدمة والإطعام والإسقاء، وتراهم يتذللون ويتوسلون بالزائرين لأكل طعامهم أو تناول شرابهم، وبتواضع غريب، ولكن حين وجود مشاكل عشائرية أو نزاعات ترى الصلابة وعدم التنازل حتى لو أدت هذه النزاعات للقتال وسفك الدماء. وفي مثال آخر ترى جموع الشباب العراقي الزائر يتفاعل مع المناسبات الدينية ويقطع ربما مئات الأميال سيرا على الأقدام تبركا وعبادة وسعيا وراء فيوضات الزيارات المعنوية، ولكنك ترى الفساد الإداري والمالي في معظم دوائر الدولة وانتشار المخدرات وأمثالها في أوساط الشباب العراقي. فكيف نفسر هذه الاثنينية؟ ولماذا لا يستمر تأثير الزيارات المليونية ويمتد ويتحول إلى سلوك اجتماعي رصين وثابت وينقذ العراقيين من كل مظاهر الفساد والصراعات العشائرية وغيرها من المشاكل التي يعمل أعداء العراق على زيادتها وإثارتها؟ من الضروري جدا البحث عن وسائل انتشار الفضائل الأخلاقية التي يراها الناس في الشوارع والمدن العراقية أيام المناسبات الدينية، لتتحول إلى قيم راسخة وسلوك حضاري وقيمي يؤسس لرسم معالم السلوك الاجتماعي على محبة أهل البيت والتخلق بأخلاقهم وقيمهم. كما أن من الضروري البحث عما يمنع ويعرقل هذه الظواهر المؤقتة من التحول إلى قيم وسلوك ثابت. مسحة من الرحمة والكرم والتواضع تحل في أجواء المدن المقدسة خلال المواسم العبادية، وعلى المسؤولين والمعنيين بالشأن التربوي والثقافي العمل لتحويلها لسلوك دائم ومتواصل. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم عراق الرافدين، وتحت عنوان الزيارات المليونية في العراق وأصلاح أوضاع العراقيين هو محور حديثنا في هذا البرنامج. واسمحوا لي في هذه اللحظات أتوقف مع مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد، ينضم إلينا من العراق ليرحب به في البداية وأقول أسعد الله أيامك وكل عام وأنت بخير. الزميل محمد سعيد، حدثنا عن أداء الزيارة في هذا العام، كيف كانت الأمور وانسيابية الطرق وسائر الأمور الأمنية والخطط الأمنية التي جرت في هذه المناسبة نصف من شعبان؟
السلام عليك أخي العزيز، ورحمة الله وبركاته، حياك الله، وكل عام وأنتم والمشاهدين الكرام وكادر البرنامج الطيب بألف خير. أعياد في الحقيقة يعني متعددة من ولادة الإمام المهدي إلى أيام الربيع الطيبة والجميلة، ومواسم الزيارة في هذا الموسم كان هنالك انسيابية وكان هنالك تنقل سريع وخفيف للزائرين دون أي قطوعات في الطرق. يعني كان الزائر يستطيع أن يصل إلى قرب المراقد المقدسة بانسيابية عالية يعني ذهاب وإياب سريع. العراقيون معروفون بأنهم لا يمكثون في مناطق الزيارة كثيرا، يعني يزورون ويخرجون، مئات الألوف يدخلون يوميا ويخرجون بطريقة انسيابية سهلة وبخدمات متكاملة وبخدمات صحية وعمل عمليات الإطعام والإسقاء هذه معروفة أصبحت بالظاهرة العراقية. ما يثير الاستغراب هو أخي العزيز أن هنالك هذه الديمومة من الخلق والكرم والتواضع والمحبة التي تظهر في أيام الزيارات وكأنها روح من الرحمة تنتشر على عقول الناس فتغيرهم تماما. الباحثين والمختصين يتمنون أن تستمر هذه الروحية، ولكن هذا بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى جهد حكومي وجهد مؤسساتي وجهد ثقافي وجهد ربما يجب أن يدخل به العلماء والمساجد والحوزات العلمية والدينية والجامعات والمثقفين والإعلاميين، جهد كبير يحتاج، ولكنه يبقى حالة شاخصة وغريبة أن كبار القوم يتواضعون للخدمة ولتقديم الإطعام والإسقاء، يتوسلون، يعني أنا ألاحظ بعيني وبيدي وألمس هذا، ينثرون ماء الورد على الزائرين، يرحبون بهم بكل عبارات الترحيب، ولكن حينما تنتهي الزيارة تعود مشاكل الواقع الاجتماعي العراقي إلى الساحة الإعلامية. صحيح أن هنالك تركيز معادي من أعداء العراق إعلاميا وسياسيا لإبراز الجوانب السلبية وإحباط العراقيين وتيئيسهم، ولكن أيضا الدور المسؤول على الجهات الرسمية والثقافية والعلمية أن تطلع بدورها لكي تحول هذه الرحمة وهذا اللطف وهذا الكرم الذي يظهر في أيام الزيارات إلى سلوك دائم وإلى سلوك مستمر ومتواصل.
شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد من العراق مراسل إذاعة طهران، كنت معنا في هذا البرنامج، حياك الله زميلي.
أنا لم أنسكم بالدعاء جميعا،
حياك الله، حياك الله،
حياكم الله،
الله يعطيك العافية، دائما نقلدك الدعاء وكذلك المستمعين الأفاضل، بارك الله بكم، شكرا جزيلا.
تخرجوا للفرحة الأحفاد، والأم قد هيأت للقادمين الزاد. في ليلة تخرجوا للفرحة الأحفاد، والأم قد هيأت للقادمين الزاد.
إذن نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا عراق الرافدين، ونحن بدورنا أيضا نبارك لكم هذه المناسبة الطيبة والعطرة في النصف من شعبان، ذكرى مولد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل عام وأنتم بخير وأسعد الله أيامكم مستمعينا الكرام، لازلنا نعيش هذه المناسبة الطيبة. واليوم كان في العراق، كانت الاحتفاليات تعم هذا البلد والمدن المقدسة تحديدا في النصف من شعبان، لكن يوم أمس نحن احتفلنا بها باختلاف يوم واحد، ولكن الأهم هو أن نستمر إن شاء الله في سلوكنا وأعمالنا التي نقدمها في كل يوم على هذه الرحمة والكرم والتواضع التي تحدثنا عنها، التي تكون في أجواء المدن المقدسة في المواسم العبادية والزيارات المليونية. انتقل إلى مساهماتكم أحبائي في هذا البرنامج، وشكرا جزيلا لإسهاماتكم في هذا اللقاء وكذلك التباريك التي وصلتنا بمناسبة النصف من شعبان، حياكم الله أحبتي. أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة، نستمع إلى رسالتك الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لكادر الإذاعة وللمستمعين الكرام، ونبارك لكم وللمجاهدين في محور المقاومة وللمستمعين لصوتكم صوت الإسلام المحمدي الأصيل. مولد محقق دولة العدل العالمية في بلاد المقدسات مثوى الأئمة الميامين الإمام علي والإمام الحسين والكاظمين الإمامين الكاظمين والإمامين العسكريين صلوات الله عليهم أجمعين، والأرض التي ولد فيها هذا المنقذ العظيم، وأهدي له هذا البيت العبودية. أمي بذكر اسمك تهز مهدي، وعلى نهجك أظل ندوم مهدي. أنت من إلهي الكون مهدي هدية ومصلح لكل البرية. دمتم ومستمعيكم بالتوفيقات الإلهية والسعادة في الدنيا والفوز عند الحساب، والسلام على جميع المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة.
حييت يا أبا عمار وبارك الله بك، وشكرا جزيلا على تواصلك الطيب وهذه الرسالة التي استمعنا إليها والأبيات الطيبة التي أسمعتنا إياها. شكرا جزيلا. أم علي الحسيني من باب العراق، تقبل الله أعمالك، وتقول شكرا لإذاعة طهران، اليوم متعبة بسبب الزيارة والتعب الذي حصل إلينا، سنوافيكم إن شاء الله بمشاركاتنا ليوم غد والبرامج القادمة إن شاء الله. مشكورة جزيل الشكر أختي الكريمة الفاضلة أم علي الحسيني من العراق، وتقبل الله منك صالح الأعمال. عبد الله من السنغال يقول السلام عليكم لأسرة البرنامج إذاعة طهران العربية، لقد مثلت الزيارات المليونية وأجواءها إما كانت في العاصمة العراقية بغداد أو في المدن المختلفة ومختلف المدن والمحافظات فرصة مناسبة لتثبيت وتأكيد جملة حقائق ومعطيات ذات طابع إنساني، إنها أتاحت للملايين من العراقيين على اختلاف انتماءاتهم المذهبية والدينية والسياسية. شكرا جزيلا أخي عبد الله من السنغال، ساهمت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك. وإلى رسالة الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من العراق، السلام عليكم، يقول التحية لك يا أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج وضيوف والمستمعين الأكارم، أستمع إلى رسالتك أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن نجاح الخطة الأمنية بزيارة المليونية إلى على عثبات المقدسة في كربلاء ودون حدوث أي خروقات رغم زيادة أعداد الزائرين إليها من العرب والأجانب هو دليل على اهتمام الحكومة الاتحادية لإنجاح هذه الفعالية، ويبقى على الحكومة الاتحادية أيضا الاهتمام بتحسين أوضاع المواطنين العراقيين والتخفيف من معاناتهم. لبرنامج عراق الرافدين أبو محمد نادي اليمن.
شكرا جزيلا لأبي محمد مهدي من اليمن الذي رافقنا في هذا البرنامج برسالته الصوتية، بارك الله به. وشكرا جزيلا فاطمة من العراق الأخت الفاضلة من البصرة، تكتب لنا اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم آمين، وسننتظر ما تبقى من إسهامتك يا فاطمة حتى نقرأها على مسامع مستمعين الأحبة في هذا البرنامج. أشكرك جزيل الشكر لتواصلك الطيب معنا. إذن مستمعين الأحبة، نشاهد أن تشهد المدن المقدسة احتفالات مليونية بمناسبة مولد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا التسابق في الخدمة بمختلف الأشكال يكون بين الناس من كرم ونقل مجاني وغيره. نتمنى أن نرى دوام هذا السلوك الراقي واستمراره على كافة الأصعدة، حيث يلاحظ كثرة المنازعات العشائرية تطورها، ويلاحظ بوضوح أيضا تواضع الزعامات العشائرية لخدمة زوار الحسين عليه السلام. ألا يمكن تطوير هذا السلوك لحلحلة النزاعات العشائرية بدور يقوم به أبناء العشائر من طلبة الحوزات الدينية مثلا، أو ظواهر الفساد الإداري والمالي وسائر الأمور السلبية التي نراها تنتشر أحيانا وهي تختفي مع الزيارات المليونية التي يشارك بها الجميع؟ الطريق إلى تحويل سلوك الزيارات إلى ثوابت اجتماعية، ما هي هذه الطرق وما هي البرامج المطلوبة لذلك، والجهات التي عليها أن تتحمل مسؤوليات في هذا الإطار أيضا ما هي، ومن هو المسؤول عن الملف؟ هل الحكومة أم المجتمع أم المثقفين أم الإعلاميين؟ الإعلاميين والعلماء، أين يمكن أن نضع نقطة الانطلاق حقيقة؟ هو ما نتساءل عنه أيضا في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة في عراق الرافدين. إذن نشكر جزيل الشكر كافة المستمعين الأكارم الذين يتواصلون مع إذاعة طهران، محورنا الزيارات المليونية في العراق وأصلاح أوضاع العراقيين. نتوقف عند هذا الفاصل، نعود لحضراتكم إن شاء الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم، ونشكركم جزيل الشكر لحسن متابعتكم إيانا في هذا اللقاء عراق الرافدين، ونتحدث عن الزيارات المليونية في العراق وأصلح أوضاع العراقيين. ونستضيف في هذه اللحظات سماحة الدكتور الشيخ علي الفياض الأستاذ الجامعي الذي يلتحق بركبنا في هذه اللحظات. ورحب بكم شيخنا الكريم في هذا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
أنتم بألف خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم على الحسين وعلى أنصار الحسين من أرض الرافدين، من أرض العراق المعطاء، من الشعب العراقي لكم منا ألف ألف تحية.
الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أشكرك طبعا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق، وإن شاء الله لا نأخذ من وقتك الكثير. حبذا أن نتحدث في البداية عن ما شهدنا هذا اليوم في المدن المقدسة من احتفالات مليونية بمناسبة مولد الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث يتسابق الناس لخدمة الزائرين بمختلف الأشكال من كرم ونقل مجاني وغيره من التسامح وسائر الأمور من الرحمة حقيقة. لماذا لا نرى دوام هذا السلوك الراقي واستمراره؟
واقعا نحن مع الحسين كل للشخص، واقعا نتبع الحسين خطوة بخطوة، المؤمنون الصابرون الخيرون الممهدون لساحة للعصر والزمان، أرواحنا تراب مقدمه فداء. هذه السلوكيات بفضل الله سبحانه وتعالى دائما نجدها في المناسبات والشعائر الحسينية والمناسبات الدينية، وهذا أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. هنالك الدنيا ورغباتها وأهواءها والنفس ودوافعها، طبعا الإنسان لا يكون على وتيرة واحدة إلا ما رحم ربي، يخطر النفس أمارة بالسوء والشيطان يريد هوا لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولكن هذا الثبات بفضل الله سبحانه وتعالى نعتبره أنه شيء جيد. أنا في مناسبة من المناسبات أشرت أنه بفضل الله الشيعة في العراق وفي كل العالم الإسلامي هم المحافظين على جذوة الدين الإسلامي باعتبار أنها اللقاءات في كل المناسبات. لدينا 14 محصوم، لدينا 14 ولادة مناسبة ولادة و14 مناسبة وفاة، وكذلك أنه هنالك السنة نحن نلتقي، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. المذهب الحق هو مذهب حيوي دائم متجدد تتسابق به، وكأنه في هذه المناسبات هنالك مدرسة، مدرسة إلى الشباب، مدرسة إلى الصغار، مدرسة نعطي رسالة أنه نحن أبناء المذهب الشيعي الاثنى عشري المعتدل، نحن واقعا يعني متجدد، يعني عطائنا متجدد وتمسكنا بأهل البيت عليه الصلاة والسلام مستمر وثابت. وهذا مدعاة عندما نرى اليوم السيد الهادم من الجموع المليونية تقصد كعبة الأحرار الحسين عليه الصلاة والسلام لتبارك وتجتمع وبوسط الأحاديث والأفراح والمسرات وتبادل التهاني بمناسبة ميلاد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمين فداء. هذه أيضا من هنالك بعض، طبعا بعد انتهاء المناسبات لم يكن هنالك، وكأنه الجدوى تخفت قليلا وتضعف العلقة وتضعف أنه قوة الإيمان التسابق الروحاني، ولكن ما أن تضعف هذه وتخفت هذه الجدوى، نلاحظ هنالك يتجدد في مناسبة أخرى وتعود كأنه موسم شحن.
نعم.
هذا الموجود شحن للذات، شحن للروح الإنسانية، شحن للعلقة في أهل البيت عليه الصلاة والسلام
سلام الله عليه.
نعم. هذه طبعا
دكتور
كبيرة.
يعني نلاحظ أحيانا كثرة المنازعات العشائرية في سائر الأوقات وتطورها، وأيضا يلاحظ بوضوح نفس التواضع من قبل نفس الزعامات العشائرية لخدمة زوار الإمام الحسين. نود أن نطور حقيقة هذا السلوك لحلحلة النزاعات العشائرية ولسائر الأمور اللي تكون موجودة، لربما البعض يشير إلى ظواهر الفساد الإداري والمالي وانتشار أحيانا لا سمح الله المخدرات بين الشباب، لكن هذه الزيارات وهذه المفاهيم كيف تستطيع أن تحول حقيقة من هذا السلوك وتغيره على نفس المسار اللي كان في أيام الزيارات؟
أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. واقع الحال مكاتب المرجعية الدينية والحوزات الشريفة العلمية وكذلك الأخيار أمثالكم وأمثال العاملين في الجمهورية الإسلامية والطيبين من علماء الأعلام وبعض القنوات المعتدلة والقنوات الطيبة تحاول جاهدة وخطباء المنبر الحسيني والمثقفون أمثالكم وأمثال أخواننا المسلمين إن شاء الله،
إن شاء الله.
كلهم هم داعين إلى الوحدة، داعين إلى نبذ التصرفات الغير أخلاقية، إلى نبذ السلوكيات الغير معتدلة الغير منضبطة. أيضا هنالك عشائرنا ورؤساء العشائر الطيبين الخيرين الذين لم ينفكوا في خدمة المنبر الحسين وخدمة المجتمع، ولكن عندما نرى أنه ابن لوط أنه عمل غير صالح، ونرى ابن نوح،
نعم
ابن نوح معدلة أنه
نعم.
وامرأة لوط يعني وغيرهم جعفر الكذاب علينا مثلا، وهنالك
نعم.
أنه كثير من الشواذ أبناء لمراجع الرام. هذا أنه يعني واقعا لم يكن هو الخلل في ذات التربية، وإنما الشيطان له حزب، ولكن حزب الشيطان إن شاء الله حزب الله هم الغالبون، وحزب الشيطان أنه وكيده لا يفلحون. فواقعا الحال يحتاج جهد، لا نقول أننا وصلنا إلى ذروة ووصلنا إلى حد الكفاية، لا يحتاج جهد، وهي دعوة أيضا لمفكرين لمثقفين لعلمائنا لأصحاب المنبر الخطباء للسلطات الحكومية والقوات الأمنية أنه تأخذ على عاتقها أنه رجع هكذا سلوكيات غير منضبطة وغير محددة. لا تنسوا جنابكم هنالك موضوع العولمة الخارجية وما تصدره لنا الأفكار والثقافات الغربية. نحن واقع الحال كمذهب نتعرض إلى مؤامرة كبيرة وخطيرة لا يخفى على جنابكم الكريم.
أكيد.
ما تحوكه لنا الدوائر الإمبريالية والصهيونية والأمريكية والمعادين للإسلام. نعم يفترض علينا أن نضاعف الجهد، ويفترض نكون أنه بأقوياء أشداء مرابطين أنه صبورين في مواجهة هكذا تحديات إلى شبابنا. طبعا ساهم أيضا انتشار الفساد معذرة الانترنت والقنوات الفضائية الغير منضبطة الستلايت وما إلى ذلك.
طيب إذا أردنا القول في هذه المناسبات المليونية، هل هناك جهة مثلا جهة حكومية تأتي وتدخل أم حوزات دينية، أم أن العام نرى أن الحركة تكون عفوية من قبل الناس؟
نعم هنالك أعتقد أنه واضح للعيان والقريب والبعيد يشاهد القوات الأمنية لن تتدخل في تنظيم هذه الزيارات والمناسبات، إنما هو تنظيم عفوي تنظيم داخلي، وكأنه يد خيفية وإرادة إلهية في هذا التنظيم. نلاحظ الإنسان هنالك نكران ذات، وهنالك إيثار، وهنالك خدمة طوعية، وهنالك بذل الأموال، وهنالك سخاء كبير، وهنالك إيثار عظيم. الأنوية وكأنه الأنا مقتولة في خدمة الإمام الحسين. الناس
سلام.
كلها تتصاب صغيرة وكبيرها رجلها وأمرأتها شيخها وشابها إنه لخدمة الحسين وقضية الإمام الحسين وزوار الإمام الحسين وضيوف
سلام الله عليهم.
فهذه أيضا نعم هو هذا اليد الخيفية واليد الغيبية في هذا الأمر. خدمة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بعض أنه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول كلنا سفن نجاة سفينة الحسين أسرع، وكلنا أبواب رحمة وباب الحسين أوسع. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن ندخل من هذا الباب ونركب في هذه السفينة.
إن شاء الله، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم دائما لهذه الخدمة، وأن يصلح شأننا إن شاء الله لكي نستمر على ما كانت من سلوكيات إيجابية في هذه الزيارات، ونوسعها في إطار عام، نعممها على حياتنا بشكل دائم. كل شكر وتحية لك الدكتور الشيخ علي الفياض الأستاذ الجامعي، كنتم معنا وتوقفتم بإزاء لقائنا في هذا اليوم. بارك الله بكم سيدي الكريم.
شكرا جزيلا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولإذاعتكم الغراء النجاح والسداد وحسن الختام.
حياكم الله، بارك الله بكم. شكرا، شكرا جزيلا لكم، وألف تحية لك أيضا سيدي الكريم. وانتقل مرة أخرى للأخت الكريمة الفاضلة فاطمة من العراق. عراقه أسد الله الغالب تقول على ابن أبي طالب: قال عباب الخيبر الموت لإسرائيل، نقولها وعلى ساسة العراق أن يتوجهوا لكي لا يتآمروا على العراق ولا يتحالفوا مع إسرائيل وكذلك أمريكا. نستغل هذه المناسبة الطيبة لانتشار لقول كلمتنا إن شاء الله ونقلها إلى الجميع. بارك الله بك يا فاطمة من البصرة العراقية، وألف شكر وتحية لكل المستمعين الكرام الذين تواصلوا معنا، قلت لكم في هذه المناسبة الطيبة وسائر المناسبات ببطاقات التباريك والتهاني التي بعثوها إلينا. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، كل الشكر والتحية لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. حتى لقاء قادم نستودعكم الباري عز وجل. لا تنسوا أحبتي متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله وفي أمان الله.
نحن ندعو في هدوء ورجاء، وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء. أمطر أمطر يا رحمة المنان، أمطر أمطر يا منبع الإحسان، أمطر أمطر بمائك الثجاج. وامطر امطر لنشأة الإنسان. أيها الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير. إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير. امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات، يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات، يا جمالا للبصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل أينما كنتم، سلام من الله عليكم، وتقبلوا منا أجمل التحايا وأطيب الأماني في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. رجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة.
مستمعين الأفاضل، تعتبر الإنجازات الاقتصادية والتنموية من أهم مكاسب الثورة الإسلامية، فقد كانت إيران قبل الثورة الإسلامية خاضعة لقيادة كانت تعتمد على الأجانب من أجل المحافظة على الحكم البهلوي، حيث لم يكن لمحمد رضا البهلوي ووالده أي قاعدة شعبية، وكان اعتمادهما على تجهيز وتطوير جيش مرتبط بالغرب بشكل كامل. ويشهد التاريخ أن كلا الملكين البهلويين استطاعا من خلال الاستناد إلى الجيش أن يتولى السلطة، ولذلك فقد تحول الجيش البهلوي وخاصة في عهد محمد رضا إلى مؤسسة خاصة ومفضلة ومعتمد عليها بالنسبة إلى نظام الحكم. ولهذا كان الشاه ينفق مليارات الدولارات على التجهيزات العسكرية، في حين أن الكثير من مناطق إيران كانت تفتقر إلى الإمكانيات الدنيا للحياة، ولم يكن أكثر من نصف سكان إيران يتمتعون بالقدرة على القراءة والكتابة.
نعم مستمعينا الكرام، وكانت مناطق واسعة من إيران تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب والإمكانيات الصحية الأساسية. وقد كتب مايكل ليدن أحد الباحثين الاستراتيجيين الأمريكيين في هذا المجال قائلا: في إزاء كل دولار كانت تنفقه أمريكا لشراء النفط الإيراني، كان الإيرانيون يعيدون دولارين لشراء التجهيزات العسكرية والبضائع الأخرى من الولايات المتحدة.
وهذا الكلام يعني أعزائي المستمعين أن الشعب الإيراني لم يكن ينتفع من عائدات النفط باعتبارها المصدر الوحيد لتأمين العملة الصعبة للبلد وحسب، بل كان مدينا لأمريكا من خلال شراء التجهيزات العسكرية منها، وكانت نتيجة السياسات الاقتصادية للنظام الملكي في إيران تبعية الاقتصاد الإيراني للخارج والقضاء على القطاعات الاقتصادية والزراعية. وبسبب الصادرات التي فاقت 5,500,000 برميل نفط والعائدات الضخمة للنظام البهلوي من هذه الصادرات، لم يكن مسؤولو النظام البهلوي يميلون كثيرا إلى الاستثمار في الصناعة والزراعة، وكانوا في الغالب مهتمين باستيراد البضائع الأجنبية.
وفي القطاعات التي كانت تتم فيها استثمارات محدودة في الصناعات، كانت الصناعات تجميعية في الغالب، حيث كانت كل قطع الغيار تدخل البلاد، يقول أحمد علي مسعود أنصاري أحد المسؤولين الرفيعي المستوى في البلاط البهلوي، إن الثورة لو لم تكن قد حدثت فإن التطور الاقتصادي والعسكري لإيران كان ليستمر لفترة، ولكنه كان غير قادر على مواصلة التطور لفترة طويلة لبعض الأسباب. ومن بين هذه الأدلة البالغة الأهمية أن الهيئة الحاكمة كانت تعتبر نفسها سيداً والشعب رعايا تابعين لها، وهذا النوع من التعامل لم يكن محتملا من قبل الشعب الإيراني الذي كان في حالة نمو. مستمعينا الكرام، تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: أوضاع إيران الاقتصادية في العهد البهلوي.
أجل أعزائي المستمعين، ومن أجل أن ندرك عمق حقد الشعب الإيراني على النظام الملكي البهلوي وكرهه له قبل الثورة الإسلامية بسبب انحصار الخطة الاقتصادية المتردية، فإن الإشارة إلى نهب أموال الشعب الإيراني من شأنها أن تسهم في إدراك السخط العميق للشعب الإيراني ودافع المشاركة الواسعة في انتصار الثورة الإسلامية.
وفضلا عن ذلك، فإن معظم الصفقات والمقاولات الحكومية المدرة للأرباح كانت تعقد مع المسؤولين الحكوميين، واستنادا إلى أحد التقديرات فإن نسبة عمولة المسؤولين الحكوميين كانت قد تجاوزت $1,000,000,000 خلال الأعوام 1973 حتى 1976 فقط. ومن جهة أخرى، فإن شركة النفط الوطنية كانت تودع مبلغا ضخما في حساب الشاه الشخصي بشكل سري ودائم، كما كان إخوة الشاه وأخواته من المساهمين الرئيسيين في الكثير من الشركات الداخلية، وكانوا يودعون في حساباتهم من خلال ذلك مئات الملايين من الدولارات من أموال الشعب الإيراني. وقد كتبت صحيفة نيويورك تايمز في هذا المجال قائلة:
كانت الأوراق المالية العائدة إلى الشاه نفسه وحدها تتجاوز $1,000,000,000، وفي خلال السنتين الأخيرتين فقط انتقل إلى أمريكا مبلغ يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار من قبل العائلة الملكية الإيرانية. وبعد الطفرة التي حدثت في أسعار النفط في أوائل السبعينيات، كان محمد رضا بهلوي يضيف يوميا وبذرائع مختلفة إلى ثرواته وعقاراته وقصوره هو وحاشيته في الداخل والخارج. وأسس الشاه عام 1958 وبناء على مقترح من رئيس وزرائه أسد الله علم مؤسسة اقتصادية تحت عنوان المؤسسة البهلوية.
نعم، وبفضل هذه المؤسسة كانت هناك عائدة مالية ضخمة تتدفق على الأسرة البهلوية عبر استغلال ظروفها وإجراءاتها غير القانونية، مثل نوادي لعب القمار والنوادي الليلية والرشوات واحتكار استخدام الإمكانيات والصفقات والصناعات والقروض والمخدرات وتهريب الآثار وما إلى ذلك. وقد قدرت الصحف الأمريكية أموال محمد رضا شاه وممتلكاته عام 1970 بمبلغ فاق 60 مليون دولار، كما استطاعت أشرف بهلوي الشقيقة التوأم لمحمد رضا أن تصبح أكثر أفراد العائلة البهلوية ثراء ومن كبار الرأسماليين في العالم، وذلك من خلال الطرق غير القانونية واستغلال مركزها.
نعم أعزائي المستمعين، وكان الاتجاه الاقتصادي للنظام البهلوي يقوم على فسح المجال للأمراء والأميرات وعناصر البلاط وقادة الجيش والسابق، وكان عدم التوزيع العادل للثروة العامة يؤدي إلى النمو الاقتصادي لطبقة خاصة مرتبطة بنظام الحكم. وقد صرح هويدا رئيس الوزراء الإيراني قبل سنة من انتصار الثورة الإسلامية بأن الصناعات التجميعية والواردات كانت قد أحيلت للعائلات المرتبطة بالبلاط، وكانت تشكل الطبقة البرجوازية التابعة للنظام البهلوي. وكان تسلط رضا بهلوي على جميع أركان المجتمع الإيراني واقتصاده وسياسته وثقافته يتنافى من الناحية العملية مع التوزيع المتوازي مع الثروة. وعلى غرار هذا الأمر أعزائي المستمعين، نستطيع أن ندرك كم كانت منجزات الثورة الإسلامية من الناحية الاقتصادية ذات إنتاجية وفاعلية مهمة، وسنأتي إلى تفاصيل أهمها في اللاحقات من الحلقات.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأحبة على جميل المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
في أمان الله.
ولكن أود بأن أعيش على هداك. إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك وكن عونا لها يا رب واسلو بها دربا يقرب من علاك
أصوم أقوم أنفق ما بوسعي أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هداك وحسبي أن أنال به رضاك
إلهي أمتي ترجو عطاك